بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو اللآلئ البهيع في شرح العقيدة الوسطية للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى. قال حفظه الله تعالى: الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، فلا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بالملائكة. ولفظ الملائكة جمع ملائك، وأصل هذه الكلمة
ملائك. الملائكة فين؟ ولفظ الملائكة جمع ملأك.
وأصل هذه الكلمة ملأك مقلوبة عن
مألك،
عن مألك، والمألك مصدر يعني بالاعتبار العام. أصلها من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، وفعلها ألك يألك ألوكة، يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. فإذا الكلمة راجعة إلى معنى الإرسال. فالملائكة من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة، كما قال الشاعر أبو ذؤيب،
يعني فعلها ألك لك ألوكة، يعني أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. إذن فالكلمة راجعة إلى معنى الإرسال. فالملائكة من لفظها اللغوي معناها المرسلون برسالة خاصة والقائمون بمهمة خاصة. نعم.
أي أرسلني إليها برسالة خاصة. والإيمان بالملائكة مرتبتان،
إيماني إليها يعني أرسلني إليها برسالة خاصة. نعم.
والإيمان بالملائكة مرتبتان، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. المرتبة الأولى الإيمان الإجمالي، هو المعنى بهذا، هو المعني بهذا الركن. معناه أن يؤمن العبد بأن الملائكة خلق الله عز وجل، خلقهم من نور، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، فهم أرواح مطهرة مكرمة جعلهم الله عز وجل عنده، يعني أنه جعلهم في السماء، فأصل مقامهم في السماء، وقد يوكلون بأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله عز وجل. قال تعالى: تتنزل الملائكة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. وقال: نزل به الروح الأمين، يعني أصل مكانهم في السماء، كما أن أصل مكان الجن والإنس في الأرض. فمن اعتقد هذا الإيمان الإجمالي، وهو أن الملائكة خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم خلق مطهرون لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم عبيد لله، عبيد الله وليسوا بمعبودين، فقد حقق وأتى بهذا الركن. وهذه المرتبة الإجمالية، فمن قال من العوام: أؤمن بأن الملائكة موجودون وهم عبيد الله عز وجل ولا يعبدون، فقد حقق هذا الركن. المرتبة الثانية الإيمان التفصيلي، وهي الإيمان بكل ما أخبر به الله عز وجل في كتابه، أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، من أحوال الملائكة وصفاتهم وخلقهم ومميزاتهم وما وكلوا به وما وكلوا به.
نعم. الإيمان التفصيل بما ورد بقى من أعمالهم، من أسمائهم، من وظائفهم، من أحوالهم الخاصة، هذا إيمان تفصيلي يترتب على النص. وإيمان إجمالي: نؤمن بأن الملائكة عباد مكرمون خلقوا من نور، وهم يعبدون الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم.
وأنواع المهمات ونحو ذلك، وهذا إيمان تفصيلي يلزم العبد الإيمان به إذا علم النص في ذلك. فإذا علم النص وجب عليه الإيمان به، لأنه أمر غيبي. أما من لم يصل إليه النص فإنه لا يكون ناقضا لإيمانه بالملائكة إذا كان قد أتى بالإيمان الإجمالي، لأن الإيمان التفصيلي يختلف فيه الناس تبعا للعلم.
نعم. هذه مسألة مهمة جدا، وهي الفرق بين الإيمان التفصيلي والإيمان الإجمالي. ما كل أحد يعلم الأمور مفصلة إلا بعلم. فهناك إيمان إجمالي، وهو أنك تجد كل مسلم من المسلمين إنما يؤمن بالملائكة إجمالا، في ملائكة وهؤلاء الملائكة في السماء، وأنهم يعبدون الله عز وجل ويسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يسأمون إلى غير ذلك. هذا تجد عند حتى العوام يعرفون هذا. إنما مسألة بقى وظائف الملائكة وأعمال الملائكة وغير ذلك، أحوالهم الخاصة، فهذه تعرف بالنص. فمن وصله النص علم، ومن لم يصله النص ما علم. مثل الإيمان بالكتب، مثل الإيمان بالرسل، فتؤمن الإيمان الإجمالي، وهناك الإيمان التفصيل. فكل ما علمته يجب عليك الإيمان به. والناس يتفاوتون. أنت مثلا تقول لو سألت أباك العام يقول أؤمن بالرسل وكذا، لكن لا يحفظ كل الرسل. لو تقول له يا أبتي عد لي الرسل، عد لك 5 6 7، آخر يعد 10، آخر يعد أكثر من ذلك بقليل، ولا يعد ذلك إلا يعني طالب علم مثلا أو من له دراية. فلنقول الذي لا يعرف أن في نبي اسمه اليسع نقول هذا كافر بالأنبياء؟ لا، يعلم. فلا بد من التفريق هنا يا اخواني بين مسألة الإيمان الإجمالي وبين الإيمان التفصيلي. مثلا واحد يعلم أنه كمسلم يعبد الله عز وجل، يفرد بالعبادة والطاعة، ولا يشرك مع الله عز وجل أحدا، يبقى وجوب التوحيد والتحذير من الشرك والبعد عن الشرك يعلمه، لكن ما يدري أن هذه المفردة من مفردات العبادة، هل أنها عبادة؟ ما سبب؟ ما عنده المسألة النذر دي عبادة، ما يدري أن النذر ده عبادة من العبادات، فجهل هذا الأمر، جاهل هذا الأمر. لو قال مثلا أسأل الله عز وجل بحرمة فلان، ما يدري، ما يعرف أن هذا مخالف للشريعة، فهذا يعلم قبل إسقاط الحكم عليه. والناس لا يعلمون كل شيء، حتى من الصحابة من كان حديث عهد بكفر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مع أن هذا يتنافى أصلا مع لا إله إلا الله، لكن ما كانوا يعرفون هذا. فالمفردات كثيرة، فإذا قبل أن نرتب الحكم على معين لابد من تعريفه أولا. نعم.
قال حفظه الله تعالى:
الذي تعرفه أنت عن أسماء والصفات الآن ليس كالذي كنت تعرف عن أسماء والصفات قبل ذلك. مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات الذي تعلمه أنت الآن والقواعد التي تعلمها أنت الآن، بالأمس أنت كنت جاهلا بها، فيا ترى كنت كافرا بالأسماء والصفات؟ إنما أنت مؤمن بحسب ما جاء بك وما جاء إليك. ولهذا الإنسان قد لا يقول باسم الأسماء لعدم بلوغ النص إليه. هل معنى ذلك تقول أنت جاحد لأسماء الله وأنت منكر لأسماء الله؟ لا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلو سألت.
نعم. يجب علي أتعلم، لكن شيء ما خطر بباله، ولا يبقى أوجبنا على من قال اجعلنا ذات أنواط أن يتعلموا لحظة ما قالوا لا إله إلا الله كل شيء، ويبقى أوجبنا على الأمة أن تعلم كل شيء. ما هو ده المشكلة، ما هو ده الجماعة اللي طلعت تقول لنا توقف وتبين، والجماعة بتاعت الحد الأدنى للإسلام. إيه الحد الأدنى للإسلام؟ هو لا يحسبك مسلما حتى تصل الحد الأدنى، انك تعرف الواجبات والمنهيات والكلام ده كله، ده الحد الأدنى. فما يحكم، لا يحكم لك بالإسلام إلا إذا عرفت هذه المسألة. بعض الناس يجعل الحد الأدنى مسألة الحاكمية بمصطلحهم، ده الحد الأدنى، ولهذا لا يعذر بجهل فيه. فاحنا نقول الحد الأدنى هو إذا نطق بالشهادتين مقرا بذلك خلاص، هو ده الحد اللي يحكم له بالإسلام. أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أما بقى مفردات الإسلام، مفردات الإيمان، مفردات المسائل، الحس والواقع يشهد بأن الناس يتفضلون في ذلك. أنا ما شوف، أنت اليوم هذا يوم إيه؟ الخميس، وأنت الرجل السلفي اللي بتحضر الدروس، تمام؟ الذي عرفته اليوم أنت كنت تجهله بالأمس، عندك مسائل تعرفها اليوم كنت تجهله بالأمس، بينضاف إلى رصيد علمي كمسائل، هذا أمر معروف. وإلا لا أجبنا على كان يجب على الصحابي الذي أخطأ في صلاته أن يسأل أصلا عن الصلاة بكل مشتملاته، كيف يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويصلي الصلاة بطيلة، كيف هذا؟ قد يقول قائل هذا. فلو احنا أجبنا أن تتعلم كل ذرة كل شيء وإلا تكون مقصرا، يبقى يجب على الإنسان أن يتعلم كل شيء في لحظة واحدة، وهذا ما لا يقول به أحد أبدا. إنما أنت تتعلم، نعم، الشيء إذا أقدمت عليه، الشيء إذا كذا تعلمت، لكن قد يخفى عليك مسائل. هذه المسائل إذا علمتها، إذا وقعت فيها وسألت وأخبرت بها، وجب عليك الامتثال. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فلو سألت عاميا وقلت له هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال لا أؤمن بإسرافيل، من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافرا لوجود هذا الملك، هذا لا يعد كافرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما، فيكون نعم. بعد ذلك الجاحد له كافرا.
انتبهت الشيخ ماذا يقول؟ فلو سألت عاميا وقلت له هل تؤمن بإسرافيل؟ فقال لا أؤمن بإسرافيل. من إسرافيل هذا؟ فهذا لا يعد كافرا منكرا لوجود هذا الملك إلا إذا عرف بالنصوص وعلم بها إعلاما، فيكون بعد ذلك الجحد له كافرا. نعم.
هذا مرجعه إلى تكذيب النصوص لا عدم الإيمان بالملائكة.
نعم.
لأنه قد يكون مؤمنا بجنس الملائكة لكن ليس مؤمنا بهذا على هذا الوجه، فيكون مكذبا للنص فيعرف ويعلم، فإن أنكر كفر.
يعني قد يعلم أن ملكا يسمى بجبريل لكن ماذا من جبريل هذا الموكل بالوحي، فلو سألته من الذي كان ينزل بالوحي على الأنبياء والمرسلين يقول ما أدري، ما يعرف. فإذا لابد من العلم أولا، والناس يتفاضلون في هذا العلم. نعم.
فيمكن أن نقول في جملة بحث الملائكة، الملائكة من حيث خلقهم خلق عظيم، يعني في الصفة، وأنهم خلقوا من نور فلا يراهم الإنسان بعينه المجردة، لكن إن كشف عنه الغطاء رأى، كما قال سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالإنسان على بصره غطاء، أي حدود يرى بها، لكن إذا كشف الله عز وجل الغطاء البشري في الدنيا لأنبيائه ورسله فإنهم يرون ما لا يرى غيرهم، فيرون الملائكة على صورتهم التي خلقهم الله عز وجل عليها، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته التي خلق عليها مرتين قد سد الأفق. وجاء في وصف جبريل عليه السلام أنه له 600 جناح، ومنهم ذو الأجنحة ومنهم من ليس بذي أجنحة، خلقهم متنوع لكن يجمعهم أن الله عز وجل خلق أن خلقهم من نور. والملائكة أنواع، والله عز وجل وكل الملائكة بأعمال، فهذا مختص بالسحاب وهذا مختص بالهواء وهذا بالبحار وهذا بالإنسان إلى آخره، في أعمال كثيرة جدا، فما من شيء يحصل إلا والله عز وجل قد أمر به وحدث بأمره وإذنه وقدرته، والملائكة موكلون بذلك. فالموكل بقبض الأرواح ملك من الملائكة اسمه عند أهل الكتاب عزرائيل، وفي بعض الآثار أو بعض المقاطيع سمي عبد الرحمن. هذا هو الموكل بقبض الأرواح العالمين.
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية بسبب بسند صحيح. نعم. إنما هو ملك الموت
كما قال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم فتحته ملائكة.
قال في الحاشية أخرج أبو الشيخ في العظمة عن أشعث بن أسلم قال سأل إبراهيم صلوات الله عليه ملك الموت واسمه عزرائيل وله عينان في وجهه وعينان في قفاه، تسمية ملك الموت عزرائيل لم تثبت لا في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله بذلك في مجموع الفتاوى فقال الذي عليه أكثر نسي أن جميع الخلق يموتون حتى الملائكة وحتى عزرائيل ملك الموت. وقال ابن كثير في بداية ونهاية وما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الأثار بعزرائيل والله أعلم. نعم. ونقول هذا قد يخفى على شيخ الإسلام، يعني ليس تسمية شيخ الإسلام في هذا حجة، أو يكون يعني قال على الحكاية عن من سماه بذلك. نعم. ولا هو ملك الموت ولا مات في حديث صحيح هذا. وعلى كل إن هذه مسألة ما تتعلق بالاعتقاد، ليتعلق بالاعتقاد أن نؤمن بأن هناك ملك الموت الذي يقبض الأرواح وقد وكله الله عز وجل بهذا. نعم. وكله الله بهذا.
وتحته ملائكة وهو رئيسهم وكبيرهم يأمرهم فيقبضون أرواح العباد، كما قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فهم رسل وسيدهم أو رئيسهم ملك الموت. ومن الملائكة ثلاثة كرمهم الله عز وجل وجعلهم سادة الملائكة، وهم جبرائيل وميكائيل وملك النفخ في الصور إسرافيل. وهؤلاء الثلاثة في مهمتهم تشابه، فجبريل عليه السلام جعله الله عز وجل سيدا على الملائكة وموكلا بالوحي، فهو الذي ينزل بالوحي من الله عز وجل إلى رسله وملائكته. وميكائيل عليه السلام موكل بالقطر من السماء يصرفه كما يأمر الله عز وجل، قال تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وإسرافيل عليه السلام هو الموكل بالنفخ في الصور ونحو ذلك. والتناسب بينهم كما ذكر العلماء أن هؤلاء متصلة بهم الحياة، فجبرائيل متصلة به حياة الدين وهي حياة الأرواح الحقيقية لأنه ينزل بالوحي، وميكائيل بحياة الأرض بالقطر من السماء، وإسرافيل بحياة الأبدان بعد موتها. فهذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه.
ولهذا كان توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بربوبيته لهؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، لأن كل واحد من هؤلاء الملائكة موكل بما فيه حياة، حياة الأرواح وحياة القلوب وحياة القلوب وحياة الأرض، فهم أعظم الملائكة. نعم.
وهذا كله من الإيمان التفصيلي.
وجبريل وميكائيل قد ورد التسمية أيضا في القرآن بجبريل وميكائيل، جبريل وميكالة، جبريل وميكائيل. وأما إسرافيل فقد ورد في بعض النصوص وإن كان فيها ضعف، لكن العلماء أيضا على هذه التسمية إسرافيل. نعم. مع أن هذه الكتابة الموجودة على الحوائط في المدينة هذه يعني تنكر عليهم، إذ لا ينبغي هذا أصلا، حتى كتابة الآيات وكتابة كذا وتزيين الجدر بهذا، هذا لا ينبغي أصلا، يعني ليس حجة يا إخواني ما نراه في مسجد النبي أو في مسجد الكعبة يكون حجة، يعني لا، هذه الكتابة اللي هي على الجدر هذه حقيقة تنكر عليه، ولم تكن على عهد الصحابة ولا عهد التابعين. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وهذا كله من الإيمان التفصيلي الذي ألفت فيه مؤلفات في وصف الملائكة وخلقتهم ومنازلهم وفي أحوالهم وأعمالهم وعباداتهم وما وكلوا به من الأعمال. من أحسن ما كتب في هذا كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور الأشقر، فإنه جمع فيه جمعا حسنا طيبا وتحرى الصواب في كثير من مباحثه. الركن الثالث: الإيمان بالكتب، فيعتقد أن الله عز وجل أنزل كتبا على من شاء من رسله، والإيمان بالكتب يكون على مرتبتين: إيمان إجمالي وهو القدر المجزئ من الإيمان بالكتب، فيؤمن العبد أن الله عز وجل أنزل كتبا مع رسله إلى خلقه وجعل في هذه الكتب الهدى والنور والبينات وما به يصلح العباد، وأن منها القرآن الذي هو كلام الله عز وجل، وأن هذه الكتب التي أنزلت مع الرسل كلها حق لأنها من عند الله عز وجل، والله عز وجل هو الحق المبين، وما كان من جهة الحق فهو حق، يوقن بذلك يقينا تاما. ثم بعد ذلك يكون الإيمان التفصيلي، فيوقن ويؤمن إيمانا خاصا بأن القرآن آخر هذه الكتب، وأنه كلام الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود، وأنه حجة الله على الناس إلى قيام الساعة، وأنه به نسخت جميع الرسالات وجميع الكتب التي قبله، وأنه حجة الله الباقية على الناس، وأن هذا الكتاب مهيمن على جميع الكتب وما فيه مهيمن على جميع ما سبق، كما قال عز وجل في وصف كتابه: ومهيمنا، وأن ما فيه من الأخبار يجب تصديقها، وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن من حكم بغيره فقد حكم بهواه ولم يحكم بما أنزل الله عز وجل، ويؤمن بجميع الكتب السابقة: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى عليهم السلام ونحو ذلك، فيؤمن بأن الله عز وجل أنزل على موسى التوراة وأنزل على عيسى الإنجيل. قد يقول قائل: أنا لا أعرف التوراة أو لا أعرف الإنجيل، فإذا عرف وجب عليه الإيمان، وهكذا في تفاصيل ذلك.
يعني لو كان يجهل يعرف، فإذا عرف ثم أنكر بعد ذلك، وذكرنا له النصوص في أن الكتاب الذي جاء به موسى والتوراة والكتاب الذي جاء به عيسى والإنجيل إذا أنكر ذلك يكون مكذبا لهذه النصوص، مكذبا بهذه النصوص، فنعرفه أولا. نعم. لكن نعلم أيضا أن التوراة قد حرفت وأن الإنجيل قد حرف، وأن الكتاب الوحيد المصون من التحريف هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى القرآن الكريم، لأن الله عز وجل تولى حفظه، قال سبحانه: إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، ولم يضمن الله عز وجل حفظ التوراة والإنجيل وإلا لما حرفتا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فمن علم شيئا بدليله وجب عليه أن يؤمن به، لكن أول ما يدخل في الإسلام يجب عليه أن يؤمن بالقدر المجزئ وهو الذي يصح معه إيمان المسلم. الركن الرابع: الإيمان بالرسل، وكذلك الإيمان بالرسل على مرتبتين: إيمان إجمالي، فإذا آمن العبد بأن الله عز وجل أرسل رسلا يدعون أقوامهم إلى التوحيد وأنهم بلغوا ما أمروا به ويدهم الله تعالى بالمعجزات والبراهين والآيات الدالة على صدقهم وأنهم كانوا أتقياء بررة بلغوا الأمانة وأدوا الرسالة، والإيمان بهم متلازم، فمن كفر بواحد منهم كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام.
يعني من كفر بموسى كفر بمحمد، ومن كفر بنوح كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا يا إخواني؟ لأن الرسل جميعهم قد ورد ذكرهم في القرآن وأسمهم في القرآن، هي الرسل الذين أخبر الله عز وجل بهم، غير ما اختص الله بعلمه علم أسمائهم، ولا الرسل أكثر من هؤلاء، لكن نقصد الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه. فمن أنكر رسولا من هؤلاء الرسل بعد العلم به وتعريفه الآية فإنه يكون كافرا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسل يقتضي أن نؤمن بكل الرسل الذين ذكرهم الله عز وجل في كتابه، وإلا كان الإنسان مكذبا بالقرآن، مكذبا بالقرآن. ولهذا قال سبحانه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. نعم. ولهذا من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، كافر، من لم يؤمن بالرسول فإنه كافر. نعم.
قال حفظه الله تعالى: فبهذا يكون قد آمن بالرسل جميعا، ثم يؤمن إيمانا خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم الرسل وأن الله عز وجل بعثه بالحنيفية السمحة.
فليس هناك رسول بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل مدعي للنبوة كافر. نعم.
بعثه بدين الإسلام الذي جعله خاتم الأديان وآخر الرسالات. أما الإيمان التفصيلي بالرسل ففيه مقامات كثيرة، يتبع العلم التفصيلي بأحوال الرسل وأسمائهم وأحوالهم مع أقوامهم وما دعوا إليه وكتبهم ونحو ذلك، وفيه أشياء مستحبة في تفاصيل. وهنا مناسبة، وهي أن الإيمان بالله هو الأصل، والملائكة هم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه، فهم الذين ينزلون بالوحي إلى الرسل وينزلون بالكتب والشرائع، لهذا رتبت هنا أحسن ترتيب، فقدم الإيمان بالله لأن منه عز وجل المبتدأ وإليه المعاد، والإيمان به هو المقصود، وكل أمور الإيمان هي كالتفريع للإيمان بالله عز وجل. وثنى بالملائكة لأنهم يأخذون الوحي من الله عز وجل ويسمعونه فينقلونه إلى الرسل وينزلون بالكتب، وثلث بالكتب ثم الرسل، فالترتيب بين هذه الأربعة: الإيمان بالله لأنه أصل الإيمان، ثم الإيمان بملائكته لأنهم هم الواسطة، والإيمان بالكتب لأن الملائكة تنزل بها، والإيمان بالرسل لأنهم هم ختام هذه السلسلة، ثم الرسل ينقلونها إلى الناس.
هذه فائدة، هذه فائدة، يعني ترتيب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هل هذا يقتضي فائدة؟ نعم يقتضي فائدة. الإيمان بالله إذ إليه يرجع كل هذه الأشياء، فالإيمان بالله إذ هو الخالق، الإيمان بالله إذ هو المرسل، هو الخالق الملائكة والرسل والناس، وهو المرسل الملائكة، وما نتنزل إلا بأمر ربك، ثم ينزلون بكلامه سبحانه وتعالى، فالإيمان بالله، ثم يرسل الله عز وجل إلى الرسل ملائكة، ينزل جبريل بالوحي، يبقى يتقدم الإيمان بالملائكة، الإيمان بالإيه؟ بالرسل. طب تنزل بماذا؟ بالكتب من عند الله عز وجل، نزلت الملائكة والكتب إلى من؟ إلى الرسل، وهم ختام هذه السلسلة، ثم إلى من؟ الرسل، يدعون الخلق إلى ذلك، فنحن مدعوون، فنحن مدعوون. فإذا الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل على هذا الترتيب. نعم.
الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر.
يكفي.